السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على بديه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، يعني قبل أن نبدأ بالوصول أو بالتوحيد برسالة ابن أبي زيد القيرواني نريد الانتهاء منها. أقول قال المصنف أن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النلات عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، يعني الكلاليب والحسك والشوك الذي يأخذهم. قال الصراط، الإيمان بالصراط، فالصراط حق ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جسر على متن جهنم. لما يذهب أهل الجنة إلى الجنة لا يذهبون إلى الجنة إلا عن طريق هذا الصراط الذي هو ماء على متن نار جهنم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصراط ضحض مزلة، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. وجاءت الآثار التي تصف لنا الصراط بمثل هذا. ثم هذا الصراط يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ويقول السلام فأكون، الحديث الصحيح، فأكون أول من يجوز ومن الرسل بأمتي، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وقول الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال سلم في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، يعني تنهشه الكلاليب لكنه ينجو. هو النبي سلم في حديث آخر وصف كيف الأمة تمر وتسرع على الصراط، كما قلت هو أدق من الشعر وأحد من السيف كما جاءت الأثار في وصفه. صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر أولكم، يخاطب الصحابة على الأمة، يمر أولكم كالبرق. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال ثم كمر الريح، ثم الطير كالطير، وشد الرجال، يعني تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وقال في حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمغدوش ناج ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. وفي رواية قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقول الأنبياء اللهم سلم سلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في المرور على الجسر يمر أحدكم كالبرق، كطرفة العين، كالريح المرسلة، كأجاويد الخيل، ومنهم المسرع، ومنهم المتباطئ الماشي، ومنهم الزاحف يحبو، ومنهم من يعني تأتي الكلاليب فتخدشه لكنه يجرح ولا يسقط في جهنم حتى ينجو إلى الجنان، ومنهم من تأخذه فيكون مكردسا في نار جهنم فيسقط في جهنم. فالحوض فيه فتنة وبلاء عظيم للمؤمنين، لكن أيضا من الحكم على هذا أن فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان الكرامة للمؤمنين وللأولياء الصالحين، لأنه وإن كان أدق من الشعر وأحد من السيف يمرون كالسهم فيه، يمرون كالريح، يمرون كالبرق، كطرفة عين، وهذه كل بأعمالهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الرد على الجبرئة المرجئة الذين لا يقولون بالتفاوت بين المؤمنين، ولا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. وهنا دلالة واضحة جدا على الفوارق بين المؤمنين بأعمالهم، والأعمال تزيد في الإيمان، الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال الطالحة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمر كأجاويد كأجاويد الخيل أو كالريح المرسلة، أن هذه بالأعمال تتفاوت بالأعمال، كل بعمله يمر كرؤية الله تعالى، أيضا كل بعمله، حتى رؤية الله في الدنيا إذا كانت في المنام كل بعمله، فمتفاوت. ففيه الرد الصريح على المرجئة، وفيه الفتنة والبلاء، لأن الذي يمر هكذا هو قبل أن يمر فإنه لا يدري أينجو أم لا ينجو. وهذه فيها كما قلنا الاختبار والبلاء على أمثال هؤلاء المؤمنين الذين قد قدموا لله جل في علاه، ولا راحة قط إلا بعد أن تطأ أول قدم الجنة، كما قيل لأحمد متى الراحة؟ قال أن تطأ أول قدم لي في الجنة. وعثمان كان يقول من 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 عدم أمن مكر الله جل وعلا يقول لو 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 وطأت بيمين بيمناي الجنة ثم نادى منادي أنه سيؤخذ رجل إلى النار لقلت أنا لا آمن مكر الله. ذلك أيضا المرور على الصراط فيما فيه من الاختبار والفتنة للمؤمنين. الإيمان بالحوض، قال المصنف والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. وهذه هذه مسألة عظيمة جدا، من بدل وغير هذه دلالة واضحة جدا مفزعة مقلقة لأهل البدع والضلالات. الإيمان بالحوض، الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت فيه الأحاديث متواترة، جاءت فيه الأحاديث متواترة عن 70 صحابي أو قال أو قول 50 صحابي، بل بعض العلماء زادوا عن 50 قالوا 70، جاء عن 70 صحابيا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة من الله جل وعلا. والحق بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أكثرهم واردا، وأنا أكثرهم واردا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل هذه الأمة المتبعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السواد في الأعلى فقال هذه أمتي، قالوا لا هذا موسى ومن معه، ثم قال رفع عليها سواد أكبر من هذا السواد وهو سواد هذه الأمة، فهو أكثره مريضا. وهذا يتفقه في نفس سلم قال رأيت رجل ومعه رأيت النبي معه الرجل ومعه الرجلان ورأيت النبي ليس معه أحد وهو أكثر تبعا. لذلك كان سلم يقول تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة تعبدا لله جل وعلا، فقال إني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فلكل نبي حوض كما قال سلم وهو أكثرهم واردا. والحوض هو مجمع المياه، والمياه هناك مزاب من الجنة يصب الماء على هذا الحوض من الكوثر، الكوثر النهر الذي منحه الله جل وعلا لنبينا. وفي السنن أنه نام مسلم وكان معه أنس فقام متهللا فرحا فقال فسأله أنس فقال أنزل الله علي سورة آنفا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا احتياج شافعي على أن البسملة آية من كل سورة، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الارتفاع، يصب في هذا الحوض. لذلك من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه وقال مسيرة شهر طولا وعرضا، فطولك عرضي، فهو يكون إيش أصحاب الهندسة يكون مربعا طولك عرضي. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمور، يعني هو استخدام الحوض أولا معرفة من يأتي الحوض، يعني المسائل الثلاثة تتعلق بالحوض، معرفة من يأتي الحوض. الأمر الثاني أعداد الكيزان التي يشرب بها الذين يشربون من هذا الحوض، أيضا من يدخل في الناس للحوض ولا يكون منهم فيرد، هذه مسألة أيضا يتكلم فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأنصار على الصبر قال قال والموعد عند الحوض، تلقوني عند الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض على ما يروا من أثر عليهم، وهم حق الناس بكل خير لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله، لكن الناس تعلمون التزاحم على الدنيا قتال. لذلك كان ابن الجوزي يقول كلاما عجيبا، يقول النظر إلى الأرض تضيق به الأرض، من نظر الأرض تضيق به الأرض، التشاحن والتضاحر والتناحر والتحاسد وطلب الدنيا وطلب ما فيها، إذا نظر إلى السماء اتسعت الآفاق، ما يريد إلا الآخرة، وهو سيزور ربه صباح مساء إن كان من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. فالغرض المقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أمتي، وهو قالوا يا رسول الله كيف تعرفنا، كيف تعرفنا أننا من أمتي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون من قيامة غرا محجلين، والغر هو بياض، غر والتحجير بياض في الجبين وبياض في القدم كالخيل الذي فيها هذا، فهذه علامة وهذه من آثار الوضوء. ولذلك كان أبو هريرة يتبنى هذا، ما يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هو إسباغ الوضوء. والحق أنه كان يطيل غسل اليد إلى العضد، وابن تيمية والحافظ حجر في الفتح يعني يقول بأن نسبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وكان الحق الأصل لا تثبت ذلك، لكن هو من فعل أبي هريرة، لكن يرفعه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يشرح في العضد وكان أجل أن يغسل رجله حتى يشرح في الساق من أجل هذا لمعرفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، فقالوا كيف تعرفنا، فقال أمتي تحشر غرا محجلين، غرة الغرة البياض في الجبين وأيضا في الرجل واليد، فقال غرا محجلين، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا لهم هذا الحوض، طول العرض واحد سواء ومربع، طوله مسيرة شهر، عرضه مسيرة شهر، كيزانه كالنجوم كما قال العلماء، هنا في كثير من الأبواب لها منافع ثلاثة، النجوم فيها متعة النظر. فهذا النعيم المعنوي قبل الشرب هو الآن، قبل الشرب النعيم المعنوي، لأن لما ترى يتلألأ هكذا، التلألؤ هذا يجذب البصر وأيضا يميل القلب، ففيه نعيم معنوي عند النظر إلى الكيزان فقط بأنها كالنجوم، وأيضا كثرة في العدد أنها تحوي الأمم بأسرها. الأمر الثالث أنه لا يضرك، لأنك أنت الآن شوف لما تشرف الصفيح عندنا ماذا يحدث معك، أنت ترى السواد وألوان الطيف كلها قد نزلت في الماء، صحيح ولا لا؟ لكن هذه لمعان كلمعان النجوم، الماء لا يتغير، لا يكون فيه أدنى شيء، فأكون وصول المتعة للإنسان بالنظر وأيضا بالاستيعاب وأيضا بالشرب. قال أن كيزانه كنجوم السماء، وتكلم عن مياه الحوض، قال هي أبيض من اللبن، وهذا ورد في الصحيح ورد في السنن في الطبراني أيضا، أبيض من اللبن، وفي رواية في السنن قال وأحلى من العسل. فأيضا قد متعك من الناحيتين، ناحية النظر المعنوية والناحية الثانية الطعم. فالنظر أبيض من اللبن، أنت ترى في هذا الماء ماء كاللبن، أنت يعني يأخذ ببصرك، أنت شوف وأنت تسمع خرير الماء ويتحرك في هذا الباب، أبيض من اللبن. قال وأحلى من العسل، المذاق أحلى من العسل، وهذا أيضا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أطيب من أبيض من اللبن وأحلى من العسل. في رواية قال وأطيب من ريح المسك. يبقى هنا الآن متع الإنسان معنويا وحسيا في أمور ثلاثة، صحيح؟ النظر، وأيضا الرائح، أنت ترى الرجل ممكن يميل لامرأتي من الرائحة قبل الكلام وقبل النظر، من الرائحة الطيبة يعني، وهذا اسمه تفنن جذب الآخرين، وإلا لما كانت معصية عظيمة للمرأة إن خرج متعطرة، لأن المرأة إذا خرجت متعطرة. قال أبو هريرة كأنها زنية، قال أبو هريرة لما اشتم رائحة المرأة صلت قال إلى أين ذهبت؟ قالت إلى المسجد، صليت العشاء. قال ذهبي فاغتسل فأعيد الصلاة. قال ذهبي فاغتسل فأعيد الصلاة. وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تعطرت ومشت واشتم الناس ريحها فإنها زنية، يعني لها وسيلة الزنا وليس الزنا المعلوم بأنه الزنا. شوف الرائحة تجذب القلب، وهذا أيضا النعيم المعنوي. لذلك قال النبي أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. هذا أصل الحوض، والجميع سيشربون من الحوض إما بيد النبي صلى الله عليه وسلم إما الله أعلم، لأن ما وردت آثار تثبت المسألة تصريحا، لكن هل يشرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يشرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا أزودن عن حوضي من ليس منه. فهم يشربون من الحوض، ثم تأتي المسألة الكبرى، طوائف تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب فيختلجون. قال وليختلجن طوائف، أو قال أقوام من بين يدي. ومن بين يدي يمكن نستدل بها على شيء نريده ولم نره تصريحا، ما هو سؤال؟ قال من بين يدي يختلجن أناس من بين يدي. شوف خليت الحرام يجابها خلاص، هي لا ممتاز، نعم ممتاز، لكن ليست هي إجابة، فكرتك سرقتها خلاص. نعم اجلس من باب المكر، نعم لا هذا أنا استدل به على أنه قد يجوز نقول بأنه يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أريده. قلنا ولم يرد صريحا بأن سلم قد شرب أحد من يده، فيستدل له بهذا الحديث. إن كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فهم على مقربة منه جدا، من أجل السقيا، وهو يسقيهم. هذه فيها دلالة على ما نريد من ما نتبناه ولا نرى له دليلا صريحا، بأن هناك من يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ولا يظمع بعدها أبدا. فبقولي فولا يختلجن أناس من بين يدي دلالة على المقربة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون المقربة إلا من أجل السقيا، فيسقي بعضهم وبعضهم يشرب بيده، مفهوم؟ فهذه فيها دلالة يستدل بها على أنه قد يتمتع الإنسان بالشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، يأخذ من يد النبي صلى الله عليه وسلم الكوز ويشرب من ماء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مكرمة ليست بعدها مكرمة. ولعل الأمر والله أعلم أنها خاصة بمن يستفيد، لا جل في علا لذلك، ولا تفيد بين يدي خلاص في مقربة وفي على الجنبات، لكن المقربة دخل في العموم، فالمقربة هذه تدل على أنه قد يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بيده، يستدل به على ذلك. سعيد بن مسيب هذا أحتاج إليه، يأتينا به تحسن لنا فيه. فالغرض المقصود أن هذا فيها استدلال على أنه يسقي بيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سلم لا يختلجن أقوام من بين يديه. أهل السنة والجماعة نظروا لهذا الحديث نظرة، وأهل البدع والضلالة نظروا لهذا الحديث نظرة، والوقفة معه وقفة دقيقة بإيجاز أيضا بيسير من الوقت حتى ندخل في الأصول. أقول النظرة أهل السنة والجماعة قالوا هذه دلالة على خيبة أهل البدع، وأن هذه دلالة على خطر أهل البدع، أنهم يكونون في عطش شديد وفي حاجة شديدة للسقاية ولا يشربون إذا ابتدعوا في دين الله جل في علاه. وهذا الكلام عام في كل بدعة صغيرة أو كبيرة، والكلام كله على البدع المفسقة لا البدع المكفرة، وممكن أن يدخل فيها البدع المكفرة، ممكن أن يدخل فيها البدع المكفرة، وإلا فالكلام على المنافقين ممكن أن يدخل فيها البدع المكفرة. فهو بعد ما يختلج فقال الصحابة الكرام، قالوا العلة من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربي أصحابي أصحابي، في رواية قال ربي أصيحابي أصيحابي، في رواية قال ربي أمتي أمتي. فقيل يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بؤدا بؤدا لمن وهذه العقوبة الشديدة لمن ابتدع في دين الله جل في علاه. هذه والبدعة الضلالة، التفريق الأمة بدعة ضلال، تفريق الأمة وتشرذمة الأمة بدعة ضلال، الدعوة بنعرات جاهلية من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا بدعة ضلال. ورب العزة لو أحد بيعرف علم، طبقة المثقفين ما لهمش دعوة بالعلم، سيبك منهم هم أصلا بيقرأوا فقط، لكن طلبة العلم لو نظروا دققوا النظر سيقال لمن قال هذا من وافقنا فمعنا من خالفنا وعلينا، سيقال له اعضد كذا. لما؟ لأن أبي بن كعب لما تعزى رجل أمامه بعزاء الجاهلية قال اعضد أبيك، فقال له أتقول صريحا ولا تكني؟ قال أنا أفعل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من دعا بدعوى الجاهلية أو قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكني. في اللغة ده السادس من أخوات من الأخوات ولا السادس ولا السادس ها؟ السادس. قال فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. لما أنه يفرق الأمة بأسرها، فهذه بدعة ضلالة. من اخترع شيئا ليفرق الأمة وشرذمها قد ابتدع في دين الله جل في علاه، لأنه خالف مقصود الشرع، مقصود الشرع الوئام الالتفاف الاتفاق دون الافتراق دون الاختلاف. قال إن سلم فساد ذات البين هي الحلق، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. شوف الله تعالى يقارن بين من يفرق مع الكافرين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا كمثلهم، لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولذلك البدعة مفرقة، البدعة تفرق. هل ترى هل رأيت رجلا ابتدع بدعة في دين الله جل وعلا وقابلك معه؟ أبدا. أنت ترى الذي يقول بأن الله أعطى الولي قوة في إحياء الجنين في بطن الأم هل يقبلك؟ ده أتى بعشر نقاط، عشر نقاط يقول أنا حزين منهم زعلان منهم في العشر نقاط هؤلاء. وإيش العشر نقاط؟ جهلة، لا يفهمون شيخ في الأصول، لا يعرفون في علوم الآلة شيئا، والله عندك بعض كلامي حق ورب العزة صراحة، يعني يتزببون قبل أن يتحصرموا في هذه المسائل. الكلام أيضا على مسائل طبعا كامل باطل بقى الكلام اللي اتكلم فيه، مساله التجسيم، مساله صفات الله جل في علاه، مساله العلم بامور معاه. كل هذه على ايش؟ على هؤلاء اهل البدع لا يقبلونكم بحال من الاحوال، بحال من الاحوال. فانت تساعد اهل البدع ايضا عليك وعليهم، يعني انت بدل ما تلتف حول اخوانك وتستوعبهم حتى لو خالفوك في مساله ان الخلاف فيها معتبر وتعادي وتجعل تجعل الكل بعد ذلك يكون عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما قال سألت ربي ثلاثة، قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيره فيستبيح بيضته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علق الله الأمر، الإنسان قال فدعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. قال الله جل في علاه إلا أن يستبيح بعضهم بيضة بعض فأسلط عليهم عدوا من غيره، إلا أن يستبيح بعضهم بيضة بعض. هذا هو. فالمسألة هنا هذه بدعة أيضا، البدعة مفرقة. ولذلك قال ابن حزم قال البدعة هدامة للسنة، وإذا انهدمت السنة انهدم الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهنا قال فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. لا غرو ولا عجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يتوب حتى يرجع عن ايه؟ عن بدعته. والمبتدع ضال، هو يشارك الله تعالى في الربوبيه، لازمه ذلك وان لم يقر، لانه يشرع، المبتدع يشرع ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وايضا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لان النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفتان، الوظيفه الاولى البلاغ، الوظيفه الثانيه البيان. فلما لم يبين واتى هذا بسيادته ليبين ويقول هذا معناه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم عدم البيان. وايضا فيها رد القول الذي على اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا هنا قال ولا يختلجن اناس او اقوام من بين يدي. فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نظر اهل السنه والجماعه لهذه الطوائف. قالوا وايضا منهم بعض المنافقين الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لما قال بعدك فبعدك هذه تاتي على القريب وتاتي على البعيد. اذا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بدل وغير، وهذا صحيح، هذا صحيح، بدل وغير. طب من هم؟ الصحيح الرجع هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الرد. هناك من ارتد ومن رجع وحسن اسلامه، كما قال ابو هريره يصف الحال، مات رسول الله يوم مات واستخلف ابو بكر رضي الله عنه، قال وكفر من كفر من العرب، كفر من كفر من العرب الا طوائف المدينه مكه بعض اهل الطائف فقط والباقي ارتد. فهؤلاء الذين ارتدوا والذي قصدهم من المسلم انهم ارتدوا، ومعهم بعض المنافقين الذين كان لا يعلمهم من المسلم. أو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم المنافقين؟ نعم. طب ماذا كيف أعطى الأسماء لحذيفة؟ بعض المنافقين الذين أطلعهم الله تعالى، الآية صريحة محكمة، ماذا قال الله تعالى؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين. هناك آية تثبت ذلك أيضا، ممتاز ممتاز. قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك عاتبه وعفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم. هؤلاء أيضا يختطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أهل السنة بذلك. أما أهل البدع والضلالة فقالوا هذه دلالة على ردة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شرار الخلق عند الله في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله يكونوا أنزل من اليهود في النار بإذن الله. هؤلاء الرافض الذين قالوا الحديث صريح، وطبعا احتجوا بعض الاثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل منهم الجنه الا كهمل النمل، وهذا خطا مبين. يعني هم يستدلون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اما قال فولا يختلجن، ثم قال اصحاب، ثم قال اصيحاب. فقالوا هذه فيها دلال اصحاب ارتدوا عن دين الله في علاه. طبعا اولا الرد عليهم بالمحكمات. قال الله تعالى على مجموع الصحابه لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا القران سيتبدل آخر قبل نزول عيسى الآيات ستتبدل والوحي ينزل غير صح. حاشا لله. إذن القرآن هذا يقرأ إلى يوم الدين، يعني لا تبدل لا تبديل ولا تغيير. قال لقد رضي الله عن المؤمنين، ورضى الله جل في علاه لا تبديل له، بحال لا سقط بعده بحال من الأحوال. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لك فهم في الجنة. نحيك على من قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وكل هؤلاء عند هؤلاء الفسق الفجر الكفرة أنهم كفار، أنهم ليسوا في الجنة، يكذبون الله ويكذبون رسوله، يكذبون الله عندما قال قد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكذبون الرسول عندما قال أبو بكر في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، الزبير في الجنة، وهم يقولون كل هؤلاء في النار. فيكذبون الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يحتجون بقول أصحابي، وسنبين ما معنى أصحابي، لأن الرواية الأخرى تبين لك ما معنى أصحابي. الرواية الأخرى قال أصيحاب، وأصيحاب التصغير دلالة على التقليل، من معاني التصغير دلالة على التقليل، ونحن نوافق بذلك. وإلا هناك منافقون ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ومن أهل المدينة منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرضى ثم يردهم. وهذا من العذاب أيضا، من العذاب أنهم يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطاشة. فالغرض المقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي تفسر أصحابي، ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. فإذا توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام، من بين يدي فأقول أصحابي أصحابي، هذه تحمل على قولي أصيحابي أصيحابي، تفسير أصحابي هنا أصيحابي، لأننا عندنا المحكمات. لما يتبعون ما تشابه هؤلاء كما قال فيه ابن عباس لما سئل عن الخوارج قال يؤمنون عند المحكم ويهلكون عند المتشابه، فهم يفعلون ذلك. هنقول الآن هؤلاء الذين يعني قال فيهم سلم أصيحابي أصيحابي، دل ذلك على أمرين. الأمر الأول أنهم قلة، وهؤلاء الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال سحقا سحقا لمن بدل بعد، فارتدوا بعده وماتوا على ذلك من الكفر وقتلهم أبو بكر ومن معه، أو أنهم المنافقون الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الرد عليهم بالمحكم أن هؤلاء الصحابة هم خير عباد الله، خير صحبة صحابة نبيا هم هؤلاء الذين قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ثم نظر الله في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا. لا هنا للتقرير للتقليل وليس للتقريب، للسياق والمعنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة فلا يختلجن أبدا من بيد يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السياق هو الذي السياق محكم في المعاني، فإن اللغة الحمد لله واسعة، ونقول إذا كان لها معاني بدل المعاني هذه الفاصل في هذه المعاني هو إيه؟ سياق محكم، بس بعد موتي ما يعرف، دعك من الاصطلاح في الكلام في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هو قابله ولا ما قابله، آمن به ولا ما آمن به، وإلا فالمنافق أصل المنافق ليس بصاحب، الحقيقة أنه ليس بصاحب، فهمت؟ هذا هو، نقف عند هذه أفضل، أحسن الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.